الأمر الثالث، إذا أردت أن تقرأ كتب الفقه فاعلم أن قراءة كتب الفقه تحتاج إلى تأمل، ولا تقرأ بسرعة، تحتاج إلى تأمل وأن تقف مع اللفظ. واعلم أن كتب الفقه فيها ميزة، وخاصة كتب الفقه التي ألفها العلماء في المذاهب المتبوعة الأربعة، فإن الكتاب الواحد إذا ألفه الرجل فإنه في الغالب يكون قد أخذه من قبله، فاختصر عبارة من قبله فهو محاك له، ثم إذا ألف هذا الكتاب جاء بعده من يشرحه، ثم جاء من يحشي عليه ويستدرك عليه، وهذا من المكتوب. ناهيك عن الألوف الذين أقرأوه وبينوا الخطأ فيه، ولذلك وخاصة في المتون المشهورة في الغالب لمن أراد أن يتعب سيجد أنه مخدوم خدمة دقيقة جدا، وكل كلمة فيها موزونة، وإذا كانت الكلمة غير موزونة صححوها في كتاب أو في آخر، لكن بعض طلابه قد يقف على الكتاب بعضهم لا يقف عليه. أما الذي يؤلف ابتداء بلغته الآن ثق أن في كلامه قد يكون في بعض الخطأ ما لم يستفد من كلام الأوائل. إذن العلماء بعضهم يأخذ من بعض، وذلك إذا أردت أن تقرأ كتبهم فقرأها بتأمل وقرأها بنظر دقيق، لأن لهم اعتبارا كبيرا. وبعض أهل العلم لما ألف بعض الشروحات كانت طريقته أن يذكر المنطوق ثم يذكر المفهوم ويبين صحة المفهوم من عدمه، كما هي طريقة صاحب الإكليل في شرح مختصر خليل، فهذا الكتاب جميل في بيان المنطوق لكل مسألة والمفهوم. وابن المنجى في الممتع كثيرا ما يبين مفهوم صاحب كلام مقنع ويقول مفهومه كذا ومفهومه كذا، وأصحاب الحواشي والشروح المنتهى والإقناع دائما ما يذكرون المفهوم المنطوق ويبينونها، ولكن عندهم قاعدة، هل المقدم مفهوم المنتهى أم منطوق الإقناع؟ قالوا إن منطوق الإقناع مقدم على مفهوم المنتهى، وأما إن كان منطوقين فيقدم منطوق المنتهى عليه، وهذه مسألة مشهورة الكل يعرفها.